السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن شيء من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجرى التعليق على حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي فيه بيان ما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل. وهذا الذكر الطويل أشار الحافظ رحمه الله في ما ذكر من الروايات أن ثمة رواية للحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في صلاة الليل، قال وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. وهذا هو المناسب لهذا الذكر الطويل، لا سيما وأن الأذكار التي ذكرها علي رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية تميل إلى الطول في كل المواضع التي بيّن فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الاستفتاح قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما ذكره في استفتاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر أنه كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي. والخشوع هنا يتبين أنه يتخلل جميع أجزاء البدن، وذلك أن الخشوع أصله في القلب، إلا أنه يمتد أثره إلى سائر أجزاء الإنسان. ولذلك قال خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي. ثم كان إذا سجد قال في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. والمقصود أن الحديث تضمن أذكارا فيها من الطول، وخلاف المعهود المحفوظ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد للرواية الأخرى التي فيها قال رضي الله تعالى عنه أن ذلك في صلاة الليل، أي أن ذلك الاستفتاح وتلك الأذكار في صلاة الليل. والقاعدة أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة فإنه ثابت في الفريضة، هذا هو الأصل. الأصل أن كل ما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض. والحديث الثاني الذي ذكره هو حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله تعالى عنه، نقرأهما ونعلق على ما يسر الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان رسول الله إذا كبر على الصلاة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع. الدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة. وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
هذه الأحاديث الثلاثة كلها في بيان بعض صيغ الاستفتاح التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها. وقد تقدم أن صيغ الاستفتاح تدور على ثلاثة أنواع أو ثلاثة معاني. المعنى الأول: تعظيم الله وتمجيده وتقديسه، وهذا أعلى وأشرف ما تستفتح به الصلاة. والنوع الثاني: ما يكون جامعاً بين التمجيد والتقديس والتسبيح والدعاء. والنوع الثالث: ما يكون فيه الاستفتاح بوصف حال الإنسان من جهة العبادة، بوصف حاله من جهة العبادة. هذه الأنواع الثلاثة جاءت كلها في صيغ الاستفتاح، ورجح الإمام أحمد رحمه الله من هذه الصيغ الصيغة التي خلصت للمدح والثناء والتسبيح والتقديس والتنزيه، وذلك أن أفضل ما تستفتح به الصلاة هذه الكلمات التي يمجد الله تعالى فيها ويقدس. ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي في الاستفتاح، ثم حديث أبي هريرة، وفيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، أي برهة من الزمن قصيرة. هذا السكوت صمت، لكن اعلم أن هذا السكوت ليس سكوتا عن الكلام بالكلية، فإنه لا يتعبد الله جل وعلا في الصلاة بالصمت المطلق. فمن صمت في صلاته دون استماع وإنصات ودون ذكر فإن هذا غير مشروع، لأن الصلاة ذكر وقراءة للقرآن وتسبيح وتمجيد ودعاء، وليست صمتا وامتناعا من الكلام، فإنه لا يتعبد الله جل وعلا بالصمت، إنما يتعبد الله جل وعلا بذكره والإنصات لذكره. ولذلك سأل أبو هريرة رسول الله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا يقول، لأنه لم يكن من المعهود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمت في صلاته بلا قول، بل كان صلى الله عليه وسلم يصمت ولا يسمع الصحابة ما يقول، لكنه كان يقول شيئا. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت، والمقصود بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، سكت هنيهة قبل أن يقرأ أي الفاتحة. فسألته، أي سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك السكوت ما يقول فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بهذا الدعاء، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي باعد في الأثر والمسافة والعاقبة بيني وبين ما يكون من خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني في هذه المسافة التي إذا تحققت العبد فإنه يسلم من شؤم معصيته ويسلم من أثرها. وذلك أن المعاصي كلما بعدت عن الإنسان فعلا وبعدت عنه أثرا كان ذلك مؤذيا بسلامته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، عبارة إما عن المحو لهذه الخطايا وترك المؤاخذة بها، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها. فباعد بيني وبين خطاياي في الدنيا بأن لا أقع فيها ولا أتلبس بها، وفي الآخرة بأن لا أؤاخذ بهذه المعاصي والخطايا وأن لا أعاقب بها. فقول القائل في دعاء الاستفتاح وفي الدعاء عموما اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي اعصمني منها وجنبني إياها واجعلها بعيدة عني كبعد المشرق من المغرب، كما بعدت بين المشرق والمغرب وهو أعلى ما يكون بعدا يعقله الناس، البعد بين المشرق والمغرب. هذا المعنى الأول وهو ما يتعلق في الحياة. وأما المعنى الثاني وهو المتعلق بما وقع من السيئات في الحياة والمعاد، أن لا يؤاخذك الله تعالى بها. ولهذا يتمنى الإنسان في الآخرة ألا تقترب منه معاصيه، بل أن يكون بينها وبينه بعد المشرقين، أي بعد المشرق عن المغرب. فهذا معنى قول الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وقوله صلى الله عليه وسلم خطاياي، هل للنبي صلى الله عليه وسلم خطايا؟ لا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الشرك، فلا يقع منه شيء من الشرك، كما أنه عصمه الله من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، فإن الله تعالى وقاه من أن يقع في شيء من ذلك. ثم إنهم اختلفوا في الصغائر، هل يمكن أن تقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والراجح من قولي العلماء أن ما كان من المخالفة، من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله من الصغائر، لا يقر عليه صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يتوب منه وأن ينبهه الله تعالى عليه. ومن ذلك ما قصه الله في كتابه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عاتب الله تعالى رسوله في هذا حيث صد عن من كان يجب عليه أن يقبل عليه. ومثله أيضا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن هؤلاء المنافقين فعاتبه الله تعالى في ذلك. ونظائر هذا عديدة، أن الله عز وجل نبه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من المخالفة لأمره، ولكنه صلى الله عليه وسلم تاب وأقر وتاب ولم يقره الله جل وعلا على شيء من ذلك. وأما عموم الأنبياء فإن الأنبياء تقع منهم المعصية لكن فيما دون الكبائر، كما قال الله عز وجل في شأن آدم عليه السلام، فعصى آدم ربه فغوى، لكن معاصيهم لا يقرون عليها بل لابد أن يتوبوا منها ويتوب الله تعالى عليهم منها. هذا الفرق بين الأنبياء وغيرهم. وهذا معنى عصمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فعصمتهم أن لا يقعوا في الشرك ولا يقعوا في عظائم الإثم وكبائر الذنوب، وأن ما وقع من الصغائر لا يقرون عليه بل ينبهون عليه ويتوبون منه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أضاف الخطيئة لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أحد معنيين. المعنى الأول أي جنبني الخطايا، وأضافها إليه باعتبار أنها تصدر منه وهذا قبل وقوعها، وذكرت هذا المعنى. والمعنى الثاني أنه سأل الله أن يعفو عنه مما كان مما وقع فيه من خطأ صلوات الله وسلامه عليه، وهو قد أجيب في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم في هذا الدعاء ما هو زائد على سؤال المباعدة عن الخطايا والمجانبة لها، وهو محو آثارها وإزالة ما ينتج عنها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي نقني من أوضار المعاصي وآثار الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وخص الثوب بالأبيض لأنه الذي يتبين به الوسخ أكثر من غيره، لأنه الذي يتبين به الوسخ والقذر أكثر من غيره. فالثياب غير البيضاء قد لا يتبين فيها الوسخ، فلا يكون إزالته ظاهرة ولا وجوده بينا، ولا وجود الوسخ بينا، لا الوسخ بين ولا الإزالة ظاهرة. لكن في الثوب الأبيض الأمر أوضح وأظهر فيما يتعلق بظهور أثر الوسخ، وأيضا ظهور أثر التنظيف بعد الاتساخ. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم زاد في طلب السلامة من أثر المعصية، فالمعصية ليست فقط تصيب الثوب بوسخ، بل لها أثر أبعد من ذلك، وهو ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم إزالته بقوله: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه أنواع المطهرات المنزلة من السماء، التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة الوافية التي تذهب بكل دنس ووسخ إلا بها. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء واضح ما ينتج عنه من تنظيف، وأما الثلج والبرد فهو لإزالة حرارة الذنوب وأثارها، فإن الذنوب توجب في القلوب أثرا من الوحشة والحرارة لا يطفئها إلا التوبة والعفو والتجاوز، وأن يغسلها الله تعالى على نحو ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم بعد هذا يقرأ الفاتحة، أي بعد هذا الدعاء يقرأ الفاتحة، هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لأبي هريرة عما كان يقوله في سكوته بعد تكبيرة الإحرام. أما الحديث الآخر، طيب سؤال: ما مناسبة هذا الاستفتاح بين يدي الصلاة؟ المناسبة واضحة، فإن الصلاة طهرة والصلاة نور، ويناسب أن يكون الإنسان في هذه العبادة قد تخلى عن كل ما يحجبه عن هذا النور، عن كل ما يمنعه هذا الفضل والعطاء والهبات، ولذلك بدأها بسؤال الله السلامة من الخطايا التي هي أعظم ما يحجب الإنسان عن الأنوار ويمنعه الخيرات. فهذا وجه المناسبة، أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء في أول صلاته ليطهر قلبه ويتنقى من أوضار وآثار المعاصي، حتى يستقبل الذكر من تلاوة القرآن أو الإنصات إليه أو التسبيح والتمجيد، فيكون مؤثرا في قلب طاهر. هذا هو السر والسبب في ابتداء الصلاة بهذا الذكر وبهذا الدعاء. أما الحديث الآخر في أدعية الاستفتاح فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول، أي في استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أربع جمل كان يستفتح بها عمر رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم بإسناد منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، أي على عمر رضي الله تعالى عنه، وقد جاء مرفوعا من حديث أبي سعيد. وقد ثبت عن عمر أنه كان يجهر بهذا الذكر بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول هذا الذكر بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، فيسمعون منه ذلك. ويستحيل أن يكون هذا الجهر بهذا الذكر وهو غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رجح الإمام أحمد رحمه الله هذا الذكر في الاستفتاح على غيره من الأذكار، لأنه الذي سمعه الصحابة وأقروه، فدل ذلك على أنه كان مما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذكر متضمن لأربعة جمل: الجملة الأولى تنزيه الله والثناء عليه، سبحانك اللهم وبحمدك، تضمن هذا تنزيه الله والثناء عليه. وإذا قال المؤمن سبحان الله أو سبحانك اللهم فهو ينزه الله ويقدسه ويمجده. واعلم بارك الله فيك أن كلمة سبحان دائرة على التنزيه والتقديس والتمجيد لله عز وجل. والتنزيه هنا عن أمور ثلاثة: أولا ينزه العبد الله عز وجل عن أن يكون له نظير أو مثيل أو كفء أو ند سبحانه وبحمده، فليس لله نظير ولا له مثيل ولا له كفء. فإذا قلت سبحان الله يعني أنزهك ربي عن أن يكون لك مثيل، أنزهك ربي عن أن يكون لك نظير أو ند أو كفء، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من معاني التنزيه. أيضا من معاني التنزيه تنزه الله عز وجل عن النقص، عن النقص في صفاته، فهو جل وعلا الذي له الصفة العليا وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، ومثل هذا لا يتطرق إليه شيء من النقص سبحانه وبحمده، فصفاته كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أما المعنى الثالث من معاني التنزيه بالتسبيح فهو تنزيه الله عما وصفه به الجاهلون، كقول اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، فالله عز وجل منزه عن هذا الوصف وعن غيره من أوصاف النقص التي وصفها به الجاهلون، فهو سبحانه وبحمده الذي له الكمال المطلق. فعندما تقول سبحان الله فأنت تنزه الله عن المثيل والنظير والكفء، وتنزهه عن النقص في صفاته أو في شأنه، وتنزهه أيضا عن كل ما وصفه به الجاهلون سبحانه وبحمده. ولهذا التسبيح كان من أحب الكلام إلى الله، فأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتسبيح الله عز وجل من أجل الأذكار لأنه متضمن إثبات الكمالات للعزيز الغفار سبحانه وبحمده. تبارك اسمك أي عظمت بركة أسمائك، هذا معنى قوله تبارك اسمك. فالاسم هنا ليس اسما واحدا بل كل أسماء الله مباركة، وهذا معنى قول الله جل وعلا في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأسماء الله كلها مباركة، فهذا في كل اسم من أسماء الله عز وجل من البركة والخير والفضل والبر ما ينتفع به أهل الإيمان. واعلم بارك الله فيك أن بركة أسماء الله لها أوجه، فمن بركة أسماء الله أنها معرفة به، فإنما عرفناه بأسمائه، عرفنا كمالاته وعظمته بأسمائه جل في علاه. فمن بركة أسمائه أنها تعرف المؤمنين بالله، ومن بركة أسمائه أيضا أنها سبب لجلب كل خير ودفع كل شر، ومن بركة أسمائه أنها كاملة، ومن بركة أسمائه أنه من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها بحفظها وعلم ما فيها من المعاني والتعبد لله تعالى بها. بهذا يتحقق للمؤمن العلم بأسماء الله، الإحصاء لأسماء الله تعالى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. فقولك تبارك اسمك أي كثرت بركات أسمائك سبحانك وبحمدك، فمعنى تبارك اسمك أي عظمت البركة وكثرت بركات أسماء الله عز وجل. وتعالى جدك، تعالى جدك أي عظم غناك، فالجد هو الغنى، الجد هو الغنى. فقولك وتعالى جدك أي عظم يا ربنا غناك، فغناه عظيم سبحانه وبحمده، فالجد هو الغنى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذا جدة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان ذا جدة أي ذا غنى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فقول القائل في صلاته تعالى جدك أي عظم غناك، عظم غناك. وقوله ولا إله غيرك هذا آخر ما ختم به هذا الدعاء المبارك من أدعية الاستفتاح، إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية وأنه لا إله سواه جل في علاه. وهذا مقتضى ما تقدم، فإن الذي يسبح ويحمد والذي أسماؤه مباركة والذي على جده وغناه فإنه لا يستحق العبادة سواه. ولذلك كان آخر ذلك، آخر هذا الذكر لا إله غيرك، فإن هذا من مقتضيات ما تقدم من مقدمات من تمجيد الله تعالى وتقديسه. وهذا الذكر كما ذكرت رجحه جماعة من أهل العلم على غيره من صيغ الاستفتاح لما في هذا الذكر من المعاني الجليلة المناسبة لحال المصلي من افتتاح صلاته بتعظيم الله تعالى وتقديسه وتمجيده جل في علاه. وما كان من الأدعية والأذكار ثناء محضا كان أفضل من غيره، ما كان من الأدعية والأذكار ثناء محضا فهو أفضل من غيره، وذلك أن الله تعالى يحب المدح سبحانه وبحمده، فهو أحق من حمد وأحق من مدح جل في علاه. وما تقرب إليه شيء عبده بشيء بمثل مدحه والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وبحمده. ولهذا جاء في السنن والمسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. من أشغله أو من شغله ذكري أي ثناء علي وتمجيدي عن مسألتي أي عن أن يطلبني حاجته، فاشتغل بتمجيد الله وتقديسه وتعظيمه عن أن يسأل مسألة خاصة، يقول الله جل وعلا أعطيته خير ما أعطي السائلين، فيعطيه الله عز وجل من الفضل والعطاء والهبات ما يفوق خياله وما يجوز مطلوبه وما لا يرد له على خاطر. ذاك فضل الله لمن اشتغل بذكره عن مسألته سبحانه وبحمده. ولهذا تجد أن الدعاء أن الأذكار المليئة بالثناء تفتتح بالربوبية غالبا، فتقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وما أشبه ذلك من التمجيد والتقديس الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. أما الأدعية التي فيها طلب وسؤال فإن غالبها تفتتح بالربوبية، فتقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربي زدني علما. فما كان طلبا كان المناسب في افتتاحه أن يفتتح بالربوبية يتوسل إليه بأنه رب العالمين. وأما ما كان ثناء وتمجيدا وتقديسا فإنه يناسب أن يفتتح بالإلهية. ومعلوم أن الإقرار بالإلهية أعلى من الإقرار بالربوبية، لأن الإقرار بالربوبية يشترك فيه الخلق كلهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي فيه استفتاح عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الاستفتاح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فإذا استفتح الإنسان بهذا كان موافقا للسنة. وفي ما تقدم ذكرت أن الأذكار المتنوعة تتحقق السنة فيها بأن ينوع الإنسان فيقول هذا مرة وهذا مرة، ولكن الأكثر ملازمة هو الأعلى معنى، الأكثر ملازمة هو الأعلى معنى، وهو سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ونحن في صلاة التراويح وفي سائر صلاة قيام الليل يناسب أن يكون هذا هو الافتتاح، لأن الوقت بين التكبير وشروع الإمام في القراءة قصير، فيأتي بهذا الذكر القصير للاستفتاح، وبه يعلم أن الاستفتاح مشروع في كل الصلوات وليس فقط في الفرائض، وليس فقط في أول صلاة الليل، بل في أول صلاة الليل وفي كل الصلوات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونجيب على ما يسر الله من الأسئلة. اللي عنده سؤال يكتبه.